الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وهذا هو الدرس 13 من كتاب سلامة الخلف. معنى التعطيل: التعطيل في اللغة مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك، ومنه قوله تعالى: وبئر معطلة، أي أهملها أهلها وتركوا وردها. والتعطيل في حق الله ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول: تعطيل مصنوع من صانعه وخالقه، وهو المتمثل في من ينكر وجود خالق لهذا الكون، مثل تعطيل الاشتراكيين والطبائعيين ومن إليهم من الملحدين الذين يقولون لا إله والحياة مادة، عطلوا الله عز وجل من الخلق والملك والإيجاد، وعطلوا المخلوقات حيث لم يثبتوا لها خالقا ومالكا وموجدا. والرد على هؤلاء فطري وعقلي وشرعي، مثل هذا الدين لا يقبله أحد، دين الاشتراكية ودين كذلك الفلاسفة ومن إليهم غير مقبول، تمجه العقول والفطر. قال القسم الثاني: ما يجب له عز وجل من حقيقة التوحيد وإفراده بالعبادة، وهو المتمثل في أهل الشرك الذين صرفوا شيئا من العبادة لغير الله عز وجل، أي تعطيل الله عز وجل مما يجب له من حقيقة التوحيد، فأشركوا مع الله عز وجل ونددوا. القسم الثالث: تعطيل الله سبحانه وتعالى عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وأوصافه وأفعاله، وهذا القسم هو المراد هنا، هو المخالفون في هذا الباب من تقدم ذكرهم. من يستطيع أن يأتي بهم؟ المعطلة في هذا الباب: الجهمية والقرامطة والباطنية والمعتزلة والفلاسفة والممثلة والمفوضة، كلهم معطلة. كل من وقع منه الإلحاد في باب الأسماء والصفات معطل. قال: معنى التكييف والتمثيل: التكييف هو حكاية كيفية الصفة من غير أن يقيدها بمماثل، كقول بعض متقدم الممثلة: الله 7 أشبار بشبر نفسه، هذا تمثيل، أعني تكييف. أو قولهم: طوله وعرضه سواء، هذا تكييف وليس بتمثيل. أما قولهم: يد الله كيد زيد، فهذا تمثيل وهو تكييف. والتمثيل هو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين، والتكييف أعم من التمثيل، فكل تمثيل تكييف، لأن من مثل صفات الخالق بصفات المخلوقين فقد كيف تلك الصفة. وليس كل تكييف تمثيل، لأن من التكييف ما ليس فيه تمثيل، مثل قولهم: طوله كعرضه. ومع ذلك التعطيل والتكييف والتمثيل كله كفر. ومعنى قول أهل السنة من غير تكييف، أي من غير تكييف يعقله البشر، وليس المراد أنهم ينفون الكيف مطلقا، فإن كل شيء لا بد أن يكون له كيفية ما، ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف، إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه، وبعضهم يقول لا يعرف كيفه إلا هو. تنبيه: التمثيل والتشبيه بمعنى واحد في هذا الباب، وإن كان قد وقع بينهما فرق عند أهل اللغة، فالمماثلة هي المساواة من كل وجه، والمشابهة هي مساواة الشيء لغيره في أكثر الوجوه، والأولى التعبير بنفي التمثيل لمجيء القرآن به. ووجه آخر ذكره شيخ الإسلام في التدمرية: أن لفظ التشبيه قد صار وصما لأهل السنة من أهل البدعة، فأنت عند أن تقول المشبهة المشبهة يظن السامع أنك تريد أهل السنة، لأن أهل البدعة يسمون أهل السنة مشبهة، وليس كذلك. قال: كل معطل ممثل والعكس، هذه فائدة نفيسة أيضا. أما كون كل ممثل معطل، هذا الواو يحذف. أما كون كل ممثل معطل فتعطيلهم في نفيهم لما يستحقه الله تعالى من الصفات والأسماء اللائقة به. وأما تمثيل المعطلة فإنهم ما وقعوا في التعطيل حتى مثلوا صفات الله بصفات خلقه، زد على ذلك أن تعطيلهم فيه تمثيل بالجمادات والممتنعات. ركز على هذه الفائدة: كل ممثل معطل من أي وجه؟ من وجه أنه عطل الله من الكمال المقدس، حتى لا يأتي قائل ويقول كيف تتهم الممثلة بأنهم معطلة وهم يثبتون لله الوجه والسمع والبصر والقدرة واليد و إلى غير ذلك. يقال له: لأنهم أثبتوا لله كمالا ناقصا، فهذا الكمال لا عبرة به هنا لأن الله له الكمال المطلق. الثاني عند أن تقول المعطل ممثل يقول كيف تتهمنا بالتمثيل ونحن ننزه الله عن صفات المخلوقين والمحدثين، فيقال له بل أنت معطل وفي نفس الوقت مثلت الله بالجماد حين يقول الله لا يسمع ولا يبصر وليس له وجه، مثله بالجماد. وأعظم من ذلك التمثيل بالممتنعات كقولهم لا حي ولا ميت، لا موجود ولا معدوم، لا فوق ولا تحت، تمثيل بالممتنع. قال شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية في بيان المحاذير التي يقع فيها المعطل: أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول الصفات هو التمثيل. الثاني أنهم عطلوا النصوص عما دلت عليه من الصفات اللائقة بالله تعالى. الثالث أنه ينفي هذه الصفات عن الله بغير علم فيكون معطلا لما يستحقه الرب تعالى. الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات والجمادات أو صفات المعدومات فيكون معطل صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالى ومثله بالمنقوصات والمعدومات، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوق، انتهى. قال: وأما تعطيل الممثل فمن وجوه ثلاثة: أحدها أنه عطل نفس النص الذي أثبت الصفة حيث صرفه عن مقتضى ما يدل عليه، فإن النص دال على إثبات صفة تليق بالله لا على مشابهة الخلق. الثاني أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطله من كماله الواجب حيث شبه الرب الكامل بالمخلوق الناقص. الثالث أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطل كل نص يدل على نفي مشابهة الله لخلقه مثل قوله ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، فهو يقول مثله شيء وله كفو. قال: معاني التأويل، وهذا باب مهم، التأويل والكلام عليه باب مهم، لأن أهل البدع يسمون أنفسهم مؤولة، وأهل السنة يريدون أن يبينوا أن التأويل له معاني، منها ما هو حق ومنها ما هو باطل. قال: يطلق التأويل عند المتقدمين على معنيين: تفسير اللفظ وبيان معناه، ومنه قول بعضهم تأويل هذه الآية كذا وكذا، يريدون تفسيرها. اثنين: الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، ومنها قول الله عز وجل: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. إيش المراد بالتأويل هنا، التفسير أم الحقيقة؟ الحقيقة، لأنه يوم القيامة ما هناك تفسير، هناك حقيقة، وكقول الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله، يعني ما يعلم تفسيره إلا الله، هذا غير صحيح. فالقرآن قد علم الله عز وجل تفسيره للمسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم تفسيره وعلم الناس، والصحابة يعلمون تفسيره، وأمرنا الله بقراءة القرآن لأنه معلوم التفسير، وهناك تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير وتفسير كذا وتفسير كذا، لكن المراد وما يعلم حقيقة وكنه هذه الصفة إلا الله عز وجل. ومعناه في الاصطلاح المتأخرين هو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير به المرجوح راجحا، قاله الطوفي. والتأويل ينقسم إلى قسمين: تأويل صحيح وهو حقيقة المعنى وما يؤول إليه في الخارج، أو تفسيره وبيان معناه وهو التأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة ويطابقها. قال جابر بن عبد الله في حديث حجة الوداع: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعلم تأويله، أي يعلم حقيقته ويعمل به العمل. وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: سبحان ربي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، أي يعمل به. الثاني: تأويل باطل هو الذي يخالف ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة، انتهى بتصرف من الصواعق المرسلة. الصواعق المرسلة يا أخوة بابه الرد على أربع أمور. الصواعق المرسلة كتاب وضع للرد على أربع طواغيت سماها ابن القيم: الأول التأويل، الثاني المجاز، الثالث تقديم العقل على النقل، الرابع رد قبول خبر الآحاد. هذه أربعة طواغيت سلكها المبتدعة لتعطيل الله عز وجل من أسمائه وصفاته، لكن هذا الكتاب قدر الله عز وجل أنه مفقود إلا الربع الأول، الكتاب مفقود إلا الربع الأول، هذا الذي تراه أربع مجلدات هذا عبارة عن الربع الأول الذي يتكلم عن التأويل، وأما بقية الكتاب فهو مفقود، إلا أن الله حفظ الكتاب بابن الموصلي حيث عامل كتاب مختصر الصواعق المرسلة. فإذا أردت كلام ابن القيم على تقديم العقل على النقل وعلى المجاز وعلى خبر الآحاد فلا تبحث عنه في الصواعق المرسلة لأنه ليس فيها أصلا، هو مفقود، لكن ابحث عنه في مختصر الصواعق، وإذا أردت الكلام على التأويل تجده في الصواعق وفي المختصر أيضا. قال وبمعنى آخر هو صرف الكلام عن ظاهره إلى المحتمل المرجوح بدليل لا يصيره راجحا أو صرفه بغير دليل انتهى من جناية التأويل. سيأتي معنا بعض الأمثلة التي تبين لكم ذلك، أو نذكر هنا بعض الأمثلة التي تبين لكم ذلك، مثل قول الله عز وجل يا ابن آدم جعت فلم تطعمني ومرضت فلم تعدني. أهل السنة قالوا المراد بهذا الكلام هو يعني هو العبد الذي هو ولي لله عز وجل، والمبتدع على ذلك، لكن قالوا أنتم يا أهل السنة حين نقول أن القوة أن اليد هي القوة والقدرة تقولون نحن مؤولة ومحرفة، وأنتم تأتون إلى هذا الحديث وتقولون بأن المراد جوع العبد ومرض العبد وما تسمون أنفسكم مؤولة ومحرفة. قلنا لهم نحن ما حرفنا ولا أولنا، وإنما أخذنا بظاهر النص لعدة أمور. الأول أن الله عز وجل يطعم ولا يطعم، وأن الله عز وجل منزه عن النقائص. الثاني أن في نفس الحديث أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تطعمه، يعني فلم تعده، ومرض فلم تطعمه. إذن صرف أهل السنة للحديث من ظاهره إلى غير ظاهره على حد تعبيرهم بدليل وقرينة، مع أننا نعرف من كلام العرب أن هذا ليس الظاهر، أن هذا ليس الظاهر، لأن الله عز وجل منزه عن النقائص والعيوب. وهكذا قول الحديث الذي فيه الحجر الأسود يمين الله في الأرض، المبتدع أصلا لا يثبتون لله يمين ولا يثبتون له يد، فلما أهل السنة يقولون بأن الحجر الأسود أضيف إلى الله عز وجل إضافة تشريف وإلا هو ليس صفة من صفات الله، قالوا أنتم مؤولة، أنتم مؤولة ومعطلة مثلنا. فيقال لهم لا، نحن أولنا هذا الحديث على القول بأنه تأويل بقرينة الحال وقرينة المقال. الحجر الأسود يمين الله في الأرض، لماذا قال في الأرض؟ هذا القيد يدل على أنه أن إضافته إلى الله ليست إضافة صفة إلى موصوف، لأن الله على عرشه استوى. ثم قال فمن قبله فكأنما قبل الله، لم يقل فمن قبله فقد قبل الله لأنه غير الله. الأمر الثالث أن الحجر الأسود ذات تقوم بنفسها، فإضافتها إلى الله إضافة تشريف. الأمر الرابع أن الحجر الأسود في الأرض مخلوق، والله عز وجل منزه عن يعني الاتحاد أو الاختلاط في بالمخلوقات، إلى غير ذلك من الأمثلة. قال وقد بين العلماء رحمه الله تعالى أن التأويل الفاسد أصل كل بدعة ظهرت في الإسلام، بل يقول ابن القيم كل شر يقع في هذه الأرض أصله من التأويل الفاسد. قال ابن القيم في النونية هذا وأصل برية الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلان، وهو الذي قد فرق السبعين بل زاد ثلاثا قول ذي البرهان، يعني فرق الأمة إلى 73 فرقة. وجميع ما في الكون من بدع وأحداث تخالف موجب القرآن، فأساسها التأويل ذو البطلان لا تأويل أهل العلم والإيمان، حتى عيسى عبد بالتأويل. إذ ذاك تفسير المراد وكشفه وبيان معناه إلى الأذهان انتهى. وبنى المتكلمون قولهم بالتأويل على أصول فاسدة تعارض العقل والنقل، فمن هذه الأصول تقديم العقل على النقل، والمعلوم أن العقل تابع للنقل، حتى قال ابن تيمية رحمه الله العقل الصحيح لا يعارض النقل الصحيح. وألف كتابا ماتعا سماه درء تعارض العقل على النقل، أو درء تعارض العقل والنقل، بل ولا يمكن للدليل العقلي أن يخالف الدليل النقلي إلا عند فساد أحد الدليلين، وإلا فإن العقل الصحيح وافق النقل الصحيح، إذ أن النقل من عند الله تعالى، وما كان من عند الله تعالى فهو الحق الذي لا ريب فيه واليقين الذي لا شك فيه. قال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية: فإذا كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعي أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك. وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا. والعجب يا أخوة أنهم يقولون: نحن عرفنا الدليل بالعقل، نحن عرفنا صحة الدليل بالعقل، فإذا تعارض العقل مع النقل قدمنا العقل، لأننا ما عرفنا صحة العقل إلا عن صحة النقل إلا بالعقل. فكان الجواب عليهم بنفس ذلك: أنتم قد شهدتم بعقولكم على صحة هذا النقل، فكونكم الآن تعارضون النقل دليل على فساد العقل، دليل على فساد العقل. هذا إنما هو مختصر، وإلا ابن تيمية وضع له 9 مجلدات في الرد على هذه الفكرة، على هذا القول، ولخصه ابن القيم كما في مختصر الصواعق. وبعض الكلام إذا قرأناه ربما لا نفهم لوازمه فضلا أن نفهمه لكثرة الرد على أولئك. قال: وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا، ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره. فيقال: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين، وتقديم العقل ممتنع، لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء. فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه، فلا يجوز تقديمه، وهذا بين واضح. فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وأن خبره مطابق لمخبره. فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل، لازم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجوز أن يتبع بحال، فضلا عن أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل انتهى. هذا الكلام لعله لخصه من كلام ابن تيمية وابن القيم، إلا أنه في كتابه شرح الطحاوية لا يعزو إليهم، لأنه حنفي وأراد أن يقيم الحجة على الأحناف. قال: والأصل الآخر القول بالمجاز في نصوص الشرع، فعطلوا صفات الباري وحرفوا الكلمة عن مواضعه بهذه الشبهة المريضة، فيد الله تعالى عندهم مجاز على النعمة، ووجهه مجاز على الثواب، وهكذا. والمجاز هو ضد الحقيقة، والحقيقة ما أقر في الاستعمال على وصفه في اللغة، والمجاز ما كان بضد ذلك. تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز مردود عند المحققين من أهل العلم، وقد فصلنا ذلك في دروسنا في الأصول، وبينا أن الناس منهم من قال بالحقيقة والمجاز في القرآن، ومنهم من نفى المجاز في القرآن وأثبته في اللغة، ومنهم من نفاه في اللغة والقرآن. والصحيح أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن، وإنما يعرف الشيء بسياقة الكلام. فإذا قلت: جاء أسد شاهرا سيفه، قال أصحاب المجاز: هذا مجاز على إنسان. والذين لا يقولون بالمجاز قالوا: لا مجاز هنا. فإن العرب يسمون الرجل الشجاع والكريم أسد، والألفاظ تتناوب. قال: وقد نفى كثير من السلف المجاز من المتقدمين والمتأخرين كابن القيم وشيخ ابن تيمية وابن عبد البر والشنقيطي والسعدي وابن باز والألباني والشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمهم الله وشيخنا الحجوري وغيرهم كثير، حتى سماه بعضهم حمار المبتدعة، أي عليه يتسلقون إلى بث أقوالهم الباطلة. الأصل الثالث القول بأن نصوص الشرع أدلة لفظية لا تفيد اليقين، وأول من قال بهذا القول الرازي، كما أشار إلى ذلك ابن القيم في الصواعق. يعني قالوا: هذه النصوص آحاد، والآحاد لا يثبت بها العقائد. وقالوا في القرآن الظاهر غير مراد. انظر القرآن عندهم متواتر، فلماذا لا تقولون بدلالة القرآن؟ قال ظاهره غير مراد. ولماذا لا تقولون بدلالة السنة؟ قالوا أخبار آحاد لا تفيد العلم. وهذا قول باطل، بل هي أدلة يقينية تدل على العلم، سواء ما كان منها متواتر على زعمهم أو آحادا، كأنها ما كان منها متواتر على زعمهم أو آحاد، فكل ما جاء في القرآن وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به لفظا ومعنى، سواء في العقيدة أو غيرها، ولم يفرق الله سبحانه وتعالى بين متواتره وآحاده. قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وهذا التقسيم محدث ليس من عند السلف، بل هو من عند المعتزلة الضلال، فلنكن على حذر منه. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلى العالم يخرجهم من الظلمات إلى النور وهو واحد، وبعوث النبي صلى الله عليه وسلم للأمراء والدعاة والجباه والعلماء كلهم آحاد لم يبلغوا حد التواتر على زعمهم، ومع ذلك أخذ منهم في الباب العقيدة وغيرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، وتوحيد الله والعقيدة توحيد الألوهية والربوبية الأسماء والصفات. وقد ضمن الإمام البخاري كتابه الصحيح كتاب قبول خبر الآحاد، وهذه الشبهة قد تصدى لها علماء المسلمين سلفا وخلفا، فلله الحمد والمنة. وهي شبهة قديمة قد رد عليها ابن حزم، ورد عليها الشافعي في كتابه الرسالة، ورد عليها كما ترى البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، وما زال العلماء يردون عليها قديما وحديثا. بقي معنا هذا الباب وننتهي من دراسة القواعد، فنأخذ منه شوطا حتى في الغد نكمله إن شاء الله. الرد على أنواع أهل البدع في هذا الباب، لو تأملت ما سبق وعرفنا معنى التعطيل ومعنى التحريف ومعنى التكييف، وعرفنا كذلك القول في التأويل، ثم أخذنا فيه القول في تقديم النقل على العقل وعدم القول بالمجاز، سهل عليك عند ذلك الرد على المبتدعة، لأن دينهم مبني على هذه الشبه. قال الرد على أنواع أهل البدع في هذا الباب، هذا رد في الجملة، هذا رد بالجملة وليس رد على التفصيل. هذا الرد الآن كالقاعدة لك، أنا لن أتكلم فيه على صفة الوجه أو على صفة السمع أو الغضب أو الرضا أو السخط، وإن ذكرت هذا فهو من باب يعني التمثيل فقط، لكن هذا رد في الجملة على الجهمية، كيف ترد على بدعتهم من أصلها، ورد بالجملة على المعتزلة، كيف ترد على بدعتهم من أصلها على الممثلة، وهكذا. قال: إن أهل الزيغ والضلال قد تخبطوا وخلطوا في هذا الباب وغيره غاية التخليط والتخبيط، بل تجد العجب العجاب من تناقضاتهم، فيفرون من شيء فيقعون في شر منه، وسنناقش بإذن الله تعالى هذا التناقض باختصار غير مخل، فالله يوفق ويسدد. وهذا الاختصار هو مأخوذ من كتاب التدمرية، فما نحن إلا عالة على كتب أهل العلم. قال: الرد على الجهمية، الجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان أخذ عقيدته من الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذ عقيدته من بيان بن سمعان اليهودي، وبيان بن سمعان أخذ عقيدته من لوط أخي لبيد بن الأعصم، ابن أخي لبيد بن الأعصم اليهودي، ولبيد بن الأعصم اليهودي أخذ عقيدته من رجل من يهود اليمن. إذن هذا سند مسلسل بالزنادقة والكفار. قال: تقدم معتقد الجهمية في الأسماء والصفات وأنهم انقسموا إلى قسمين، قسم منهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. إيش معنى الوجود المطلق؟ معنى الوجود المطلق أنه لا صفة له أصلا، أنه لا صفة له إلا في الذهن، أنه لا صفة له إلا في الذهن، أما خارج الذهن ما هناك صفات. يعني الوجود المطلق يمكن أن تتصوره في ذهنك، أما خارج الذهن لا يمكن أن يكون موجودا، لأنك يمكن أن تتصور حي بلا حياة، سميع بلا سمع، شجرة بلا ساق وبلا ورق، ذهنيا، لكن حقيقة لا يمكن أن يكون ذلك. قال: وقسم يصفونه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، يعني بشرط أنه لا صفات له، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، هذا قول المعتزلة. أما الجهمية لا سميع ولا سميع، لا بصير ولا لا بصير، لا حي ولا لا حي، يعني ينفون النفي وينفون الإثبات، لا حي نفي للإثبات، ولا لا حي نفي للنفي. ومعنى قولهم أنهم يصفون الله عز وجل بالصفات السلبية على وجه التفصيل، أي كقولهم ليس بمستوى على العرش، ولا يغضب ولا يحب ولا ينزل إلى غير ذلك، وهذا خلاف معتقد السلف، فإن طريقة الرسل وأتباعهم هو الإثبات المفصل، تقول سميع بصير حي مريد إلى غير ذلك، والنفي المجمل ليس كمثل شيء ولم يكن له كفوا أحد. وأما قولهم بإثبات الوجود المطلق فمعناها أن الوجود المطلق هو المجرد عن جميع الصفات، وهذا الوجود لا حقيقة له إلا في الذهن، وليس له وجود خارجي بتاتا، لأن الذات لا تتحقق بلا صفة أصلا، كمن يقول اثبت نخلة لا جذع لها ولا ساق ولا ليف ولا غير ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية بعد ذكر قولهم: فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات، يعني عندما يقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت، هل هناك ذات؟ هل هناك ذات يا أخوة؟ عندما أقول لك هذا العمود لا موجود ولا معدوم، هل هناك ذات لهذا العمود؟ فعندما يقولون في الله لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل ولا محايد ولا مباين، هذا وصف للعدم، هذا وصف لماذا؟ للعدم. فغالبيتهم يسلبون عنه النقيضين، فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، لأنهم بزعمهم إذا وصفوا، هذه شبهتهم، ما السبب الذي جعلهم يقولون لا موجود ولا معدوم؟ لأنهم يقولون إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، شبهوه بالموجودات، الإنسان، الحيوان، الشمس، القمر إلى غير ذلك، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فسلبوا عنه النقيضين، وهذا ممتنع في بداءة العقول، يعني أي عقل سليم بمجرد ما يسمع هذا الكلام يعلم أنه باطل. وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات انتهى. ولتعلم أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان في آن واحد، لابد أن يكون حي أو ميت، ساكن أو متحرك، بل يلزم من ثبوت أحدهما عدم الآخر، ومن نفي أحدهما ثبوت الآخر. وأما قول أصحاب القسم الثاني الذين يصفونه بالسلوب والإضافات، فالسلوب جمع سلب، والسلب هو النفي، وذلك مثل قولهم إن الله ليس بجسم ولا عرض ولا متحيز، وهذا كلام يعني يحتاج إلى وقفة، يعني إن شاء الله نلجئه للدرس القادم حتى نفهمكم معنى هذا الكلام، قولهم العرض، قولهم كذلك المركب، قولهم الجسم، هذه اصطلاحات أصلا جاءوا بها هم، هذه اصطلاحات لم يقلها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الحسن البصري ولا أحد من السلف، قولهم جسم مركب أو نحو ذلك قول محدث.